بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات وهم أخرجنا من سحر. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك وارحمك يا أرحم الراحمين. قبل أن نكمل، نحن الآن في المقدمات، في المقدمة التي جعلناها مقدمة علم، ذكرنا الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، ذكرنا الفرق بين المسألة والقاعدة، وردني سؤال حول من هو مؤسس المدرسة المثالية في أوروبا الذي يلتقي مع المناطق المسلمين الذين قالوا أن ليس هناك حدود بل هو بل هي رسوم. ما نعرفه هو لا مؤسس مدرسة المدنية، هو إيمانويل كانت الألماني، الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، الذي كان يقول إننا لا ندرك الأمور بماهياتها، الأمور بذاتها لا ندركها، بل ندرك الأمور في ظواهرها. وقسم الأمور إلى قسمين، قسم فينومان ونومان، يعني الأمور في ظواهرها والأمور في ذاتها، في ذواتها، في واقعها. وقلنا هذا هو صدى لكلام المناطق المسلمين الذين قالوا أن الأمور لبعضهم ليس جميعا، أن ما عندنا ليس حدود، ليست حدودا بل رسوما، لأن الحد هو ما يكون بالماهية بالفصل، وليس والرسم يكون بالخاصة وبالعرض، وما ندركه هو الأعراض. تقريبا نفس الكلام. ولطيف أن أحدهم قال هكذا كذلك عندنا في الفقه. حبيت أن أعيد الكلام وأعلق هذه النقطة. عندنا في الحديث الشريف إن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني العقل لا يدرك أعماق الأمور. طبعا هذا إن دين الله لا يصاب بالعقول أمر آخر، صحيح معناه أن دين الله المصالح التي في دين الله عز وجل لا تدرك بالعقول، لا نعرف دين الله، لا نعرف المصالح والمفاسد لا ندركها، لكن ليس دائما لا ندركها، أحيانا ندركها، يعني ليس دائما لا ندركها. ولذلك كلام
إذا نصوا عليها،
إذا نصوا عليها أو إذا أنت أحيانا تدركها، مثلا العدل حسن والظلم قبيح والقتل حسن والعطاء حسن، هناك أشياء تدركها بمفردك كليات، وبعض التفاصيل مثل القتل، مثلا قتل أمر قبيح عقلا عقلائيا، مش عقلا خلينا التعبير إذا أردنا أن نكون دقيقين في الكلمة، عقلائيا. أحببت هذه قبل أن نبدأ بدرس اليوم فقط إشارة إلى ما ذكرناه أمس في المقدمة. مقدمة اليوم نذكر فيها تعريف المبدأ التصوري والمبدأ التطبيقي. ما معنى المبادئ التصورية؟ ما معنى المبادئ التطبيقية؟ هذه الكلمات سنراها كثيرا ما نتداولها في دروسنا المستقبل إن شاء الله. يجب أن نعرف معناها ونعرف ماذا نتكلم. المصطلحات أمر مهم، ومنها المبادئ التصورية. المبدأ التصوري هو كل أمر مسلم، ينفعني في تصور موضوع العلم. السلام عليكم. المبدأ التصوري ما ينفعني في التصور في وضوح رؤية. كل أمر مسلم ينفعني في تصور موضوع العلم وتعريفه أو رسمه وجزئيات الموضوع والمحمولات على الموضوعات، وكل ما يفيدني في تصور المسألة وقضايا العلم. التي هي نفس مسائله، نحن قلنا أن المسألة والقاعدة هي قضية، لكن قبل إثباتها
مسألة
وبعد إثباتها قاعدة. هكذا إصطلاحات أهل العلوم بشكل عام. سأعطي مثالا في علم النحو مثلا، علم النحو، وسأعطي من علم النحو لأنكم كلكم درستموه وتعرفون خصائص، يعني ميزات خصائص في علم النحو. موضوعه الكلمة من حيث البناء والإعراب. يقول ابن هشام في قصر النزاع في البداية: الكلمة قول مفرد، الكلمة موضوع العلم عرفها قول مفرد، ثم بعد ذلك يبين معنى القول. شو يعني قول؟ فيقول: القول لفظ دال فالكلمة قول مفرد، الكلمة موضوع علم النحو، قول مفرد تعريف للكلمة، قول ما معناها؟ يقول في قصر النحو القول يبين معناه فيقول: القول لفظ دال على معنى، يعني ليس كل لفظ. ثم يعرف اللفظ ماذا يقول؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. خلينا ناخذ المسألة الجمل هذه، أين هو الموضوع؟ أين هو المحمول؟ أين هو المبدأ التصوري؟ وأين هي المبادئ التصديقية؟ ده الكلام. نقول: موضوع علم النحو هو الكلمة. طبعا لا أريد، قد نشير إلي إشارات في مواضيع العلم ولا أريد أن أغوص في الموضوع هناك، لكن قالوا الكلمة من حيث البناء والإعراب، حتى لا تختلط بالكلمة من حيث معناها الذي هو موضوع علم اللغة، حتى لا تختلط بالكلمة من حيث بنائها الذي هو نوع الصرف، وأنا مجرد. فالكلمة الموضوع، موضوع العام. تعريف الموضوع هو قول مفرد. بين الموضوع بالقول ما هو لفظ. تعريف اللفظ ما هو؟ الصوت المشتمل على عدة حروف أو بعض الحروف. هل تقول بعض أحد الله؟ لأن إذا قلنا عدة يعني أكثر من واحد. اللفظ قد يكون حرفا واحدا، مثل اللام لان حرف واحد وهي لفظ. يعني اذا اردنا ان تكون ادق، اللفظ الصوت واللفظ المشتمل على بعض الحروف. هذا التعريف نفعني، تعريف اللفظ نفعني في تصور معنى الكلمة. تعريف القول هو اللفظ الدال على معنى مقابل المهمل، يعني عانني في فهم معنى الكلمة. إذن هذان التعريفان مبدأ تصوري لعلم النحو. هذان التعريف، تعريف اللفظ وتعريف القول، مبدأان تصوريان لعلم النحو، لأن لكل علم مبادئ تصورية ومبادئ تنظيقية. فإذا كل ما ينفعني في فهم الموضوع وفهم المحمولات والمحمول، في فهم المسألة، في فهم القضية، في التصورات وليس في الإثبات، كل ما ينفعني في التصور أسميه مبدأ تصوري. هذه المبادئ التصورية. المبادئ التصديقية، ما معنى مبدأ تصديقي؟ من كلمة التصديق فهمنا مقابل التصور، فنفهم يعني تصديق. هي كل ما يفيدني في إثبات المسألة. والنتيجة التصديق بالمسألة، يعني مبدأ تصديقي مقابل التصور. يعني عندي تصور، عندي تصديق. ما ينفعني في تصور المسألة موضوعا ومحمولا وقضايا، مبدأ تصوري. ما ينفعني في إثباتها أيا كان، سواء كان أمرا عقليا أو رواية، نقليا، آية، بيت شعر، أسميه مبدأ تصوري. وراح نشوف الفرق بينه وبين البراهين. فلما أعانتني على التصديق من هنا سميناها مبدأ تصوري. هي مبدأ تصوري، عفوا مبدأ تصديقي، هي مبدأ تصديقي وليس برهانا. تعينني في البرهان لكن ليست هي البرهان. دعونا الفرق بين السبع شوف. مثلا في علم النحو، أنا ما قلنا ناتي بأمثلة علم النحو لأننا درسناه ونعرف تفاصيله جميعا، وسهل المنال في مقام الاستدلال. هناك مسألة في علم النحو، هل يجوز تقديم خبر ليس عليها أو لا؟ مثلا هل يجوز تقديم خبر ليس؟ ليس زيد عالما. هل أستطيع أن أقول عالما ليس زيد؟ بعد الأولى تقديم خبر ليس، هذه المسألة، هذه من مسائل علم النحو. فصارت خلينا نحط القضية، ليس هل يجوز تقديم خبرها عليها؟ بتصير مسألة موضوع المسألة ما هو؟ كلمة إحدى جزئيات كلية الكلمة ليس، موضوع وليس الذي هو أحد جزئي الموضوع. طبعا إن كان، يعني إحنا راح نجيبها، قد يقال العلوم لا تحتاج إلى موضوع عام، قد يقال كما سنقول رحمه الله. ليس كلمة جزئي لكلية الكلمة، فهذا الموضوع القضية ليس. محمولها يجوز تقديم الخبر عليها جواز تقديم الخبر بعد لم تثبت اذا هي مساله بعد اسمها مثلا جواز تقديم الخبر هو المحمول لإثبات المسألة استفدنا من قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم هكذا استدلوا بهذه الآية ألا يوم يأتيهم ألا يوم يأتيهم العذاب يعني نعوذ بالله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم استدلوا بهذه الآية كيف استدلوا؟ يعني من باب التفكير يعني والاستطراد قالوا هكذا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم مصروفا خبر ليس يعني ليس العذاب مصروفا عنهم وخبر واسمها محذوف مصروفا خبر ليس يوم ظرف متعلق بالخبر بمصروفا يعني يوم ظرف متعلق بمصروفا يوم يعني الظرف المتعلق هو المتقدم على ليس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه الظرف هو المتقدم المتعلق هو المتقدم وليس الخبر فاستعانوا بمقدمة أولوية عقلية أخرى قالوا وتقدم المعمول يؤذن بجواز التقدم العامل جواز تقدم المعمول الذي هو يوم يؤذن بجواز تقدم العامل الذي هو مصروفا من باب الأولوية طبعا الرد عليه أنهم توسعوا بالظروف ما لم يتوسعوا في غيرها كما قال واحد استطرادا تأخذ بيتان الشعر قال كأني من أخبار إن واحد مسكين كان يشكو زمانه كأني من أخبار تذكره كأني من أخبار إن ولم يجلس له أحد في النحو إن تقدم فبجاب واحد فلو كنت ظرفا يا ابن عنين واسعا لجاز لك التقديم فرضا محتما فهو وجواز فاذا لاحظوا ماذا استعنا بكم شيء استعنا بالايه لاثبات المساله واستعنا بحكم عقلي وان كان في اعتباريات يعني ما له معنى فوت فيها جواز تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل والذين ردوا على ذلك يعني استعنا في اثبات المساله والذين ردوا على ذلك استعانوا بمساله انهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها هذه الأمور الثلاثة الأول آية قرآنية ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ثانيا حكم العقل بالأولوية جواز تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل لأن المعمول أقوى من العامل العامل أقوى لأن العامل أقوى من المعمول فهذا المعمول الضعيف إذا تحركنا فيه شوي أمكنت أن يتحرك شوي المتكلم فيه فكيف العامل؟ العامل يكون أقوى يعني يستطيع أن يتحرك أكثر هذه معناتها ومسألة توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها هذان الأمران مبدئان، يعني هذه الأمور الثلاثة كلها مبادئ تطورية ليست برهانا،